إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نفتتح موعدنا كذلك بسؤال يتعلق بالدرس السابق. سؤال: صفة الإتيان لله تعالى ثبتت بالنص القرآني، عبر بعبارات أهل السنة المفيدة لاعتقادك بها وبغيرها من صفات الله، وضمن ذلك الرد على المبتدعة. عبد الرحمن يوسفي،
نعم شيخ، الله أعلم، لا تحضرون الإجابة.
نعم،
الله أعلم، لا تحضرون الإجابة.
إذن انتبه للإجابة التي سيجاب بها. نعم، مصطفى دقو، مصطفى مصطفى دقو، طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، الإتيان يأتي، الإتيان يأتي يوم القيامة، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة.
ليه؟ لماذا؟ لأي شيء؟
الله أعلم، يأتي لعباده يوم القيامة،
أي لفصل القضاء. يأتي لفصل القضاء بين عباده. بكريم وينه؟ إن شاء الله يكون موجود. بكريم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
تفضل عليك، تفضل.
أنا اسمه إيه؟
تفضل بالجواب.
ليش يأتي الله يوم القيامة بالقضاء؟
قلت السؤال: صفة الإتيان لله ثبتت بالنص القرآني، عبر بعبارات أهل السنة المفيدة لاعتقادك بها وبغيرها من صفات الله، وضمن ذلك الرد على المبتدعة.
لا يحضرني جواب الشيخ.
معلش. نعم. أبو أنس مبروك. أبو أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الشيخ عباس.
الحمد لله.
اسمعني شيخ.
أسمعك. نعم.
نعتقد بأن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء بين الخلق، والإتيان لغة معروف، لكن إتيانه ليس كإتيانية، كما نقول إن الله عز وجل يسمع ليس كسمعنا، نقول إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك نعتقد في الإتيان بأنه ليس كمثله شيء في إتيانه. وقال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
نعم. سمير داودي، ماذا تضيف إلى هذا الجواب؟ ماذا تضيف؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك.
نعم.
تفضل.
نقول أن إتيان الله عز وجل يعني صفة تليق بجلاله، لا تشبه يعني كسائر صفاته، يعني كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبته على ما يليق به بجلاله سبحانه وتعالى. أما تفسير المؤول أن الإتيان بمعنى إتيان أمره، فهذا مردود بنص الآية: يوم يأتي، هل ينظرون إلى أن يأتي الله، أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله عز وجل أضاف الإتيان إلى الملائكة، وأضاف الإتيان إليه، وأضاف الإتيان إتيان أمره بعض آيات ربه.
أحسنت. نعم. إذن هم عندما يأتون إلى هذه الآية، كما طبعا يأتون إلى جميع آيات الصفات التي لا توافق عقيدتهم أهواءهم، فلا بد لهم إذن أن يؤولوها. أما نحن فنعتقد ظاهرها، ظاهرها، وليس المقصود بظاهرها هو التشبيه كما يظن بعض الناس، ليس هو الظاهر. الظاهر هو الذي تفيده هذه الكلمة حسب أهل اللسان، اللسان العربي، العرب، ما الذين أنزل فيهم القرآن الكريم، ماذا يفهمون منها؟ لا يفهمون منها طبعا إلا ما يليق بالخالق تبارك وتعالى، إلا ما يليق بذات الرب عز وجل، سواء إتيانه، سمعه، كلامه، نزوله، غضبه، ضحكه، استواءه على عرشه إلى آخره. كل هذا إنما هي صفات لله، لله تبارك وتعالى، ليست صفات للمخلوق، فهي أضيفت له فهي على ما يليق به، وإذا أضيفت لنا فهي على ما يليق بنا، ونحن مخلوقون وهو خالق، فصفاته صفاته وصفاتنا صفاتنا. هذه يعني ربما أقول بعضنا قد يحتاج إلى أن يعبر عن عقيدته سواء متعلقة بالإتيان أو بأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فيقول: أنا أعتقد منها ظاهرها، وليس المقصود بظاهرها قلت الظاهر الذي بعض الناس يظن أن الظاهر هو التشبيه. لا لا، أبدا، ليس ظاهر صفات الله عز وجل التشبيه، هذا كذب، ولا يمكن أن يقال بأن ظاهرها التشبيه، ظاهرها على ما يليق بربنا تبارك وتعالى، فهو يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم، يسع بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسط كلتاهما في يمنها يمين، فهو من ذا من خلق بذا من خلقه يبين، يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر. هذه أبيات من قصيدة شيخنا حمسة بن العدود رحمه الله. نعم. إذن قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، الملائكة تأتي، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. إذن إتيان الملائكة ليس كأتيان الله، بل نحن حتى أتيان الملائكة لا نعرف كيف يأتون، لا نعرف كيف يأتون، لأن مخلوقات غيبية لا نعرف كثير من صفاتها إلا، ولكن نعرف مثلا صفات من يأتي منا من المخلوقات التي نراها بأبصارنا، نعرف كيفيته. وأما كيفية إتيان الملائكة لا نعرفه، كيفية إتيان من يأتي من المخلوقات التي هي غيبية لا نعرفه، لا نعرف كيفيته. نعم. ولكنه يأتي الدليل هو قال أن ينظر لأن يأتيهم الله، والذي يريد أن يصرفنا عن هذا نقول له: أنت متقول، كلامك يحتاج إلى دليل، فنثبت لله عز وجل صفة الإتيان، وهو يأتي على ما يليق بجلاله عز وجل. نعم. إذن لندخل في درسنا الجديد من عند قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد، قال في عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير، قال في العمدة، قال لمن عنده الكتاب الصفحة 100، الصفحة 845، الصفحة 845. قال مجاهد: وقتاده والضحاك والسدي، هؤلاء هم أئمة التفسير. مجاهد بن جبر رحمه الله من أحد أبرز وأكبر تلامذة ابن عباس، وقتادة بن دعامة السدوسي كذلك، والضحاك بن مزاحم والسدي، هؤلاء أئمة التفسير المشهورين. قالوا: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال ابن عباس: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا. وألبه في حق قبل ذلك أن هذه الآية قرأها حمزة بن الكسائي: إن الذين فارقوا دينهم. إذن وعلى هذا يكون مناسب لتفسير ابن عباس فارقوا دينهم هم اليهود والنصارى، وكذلك يمكن حمل فارقوا دينهم أن ارتدوا أو فعلوا فعلا يخرجون به عن ملة الإسلام. قال: وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعة أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. إذن هذه الآية ربما يتقوى هذا المعنى أكثر بما يذكر المؤلف. قال: وهذه الآية كقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، والدين هو دين الإسلام، دين الإسلام هو دين جميع الرسل، هو دين إبراهيم ودين عيسى ودين موسى ودين يعقوب ودين إسماعيل، كلهم يدينون بدين الإسلام، كلهم يدينون بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن دين جميع الرسل هو الإسلام، الإسلام. فمن ذهب مذهبا من المذاهب العقدية فقد فارق دين الإسلام، فارق دين الرسل عليهم السلام. من قال عزير بن الله فارق دين الإسلام، من قال المسيح ابن الله فارق دين الإسلام، من قال أن الأولياء والصالحون ينفعون ويضرون فقد فارق دين الإسلام. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات، ديننا واحد، ديننا واحد. إذن هو دين الإسلام طبعا. ومعنى أولاد علات، علات كأنه مأخوذ من علة، علة بمعنى الشرب بعد النهل. الإنسان يشرب من مكان ينقال نهل، فإذا شرب مرة أخرى يقال علة. وكأن الرجل إذا تزوج عدة نسوة يكون الأولى تزوجها والأخرى والتي بعدها علة، فهم إذن أولاد علات، معناها أمهاتهم ستة وأبوهم واحد. فالدين دين الإسلام، وما يحصل من اختلاف في مسائل وشرائع بيننا وبين من كان قبلنا من حيث ما حل وحرم، هذه أمور يبقى بها ما دامت منزلة أحكام من عند الله عز وجل، فهي تبقى في دين الإسلام، ودين الإسلام يتسع لها. فما أحله الله تبارك وتعالى لنا أو حرمه على من قبلنا من أمور وأطعمة ومناكح وتفاصيل الشريعة، هذه لا تخرجه عن كونه دين الإسلام. فكل الرسل عليهم السلام أمروا بتوحيد الله تبارك وتعالى واتباع الرسل عليهم السلام. قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم، وفرقوا دينهم فسرت بأن المراد بها بالأهواء والشبهات والبدع، فرقوا دينهم بهذه الأهواء والشبهات والبدع. وهذا ربما ترجعون وتجدونه واضحا عند القرطبي في تفسيره، بل وذكر في حديث إلا أنه ضعيف. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. روى فيه هذا الحديث الذي عزاه إلى أبو نعيم في الحلية، وأورده كذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. نعم، إذن وكانوا شيعا أي فرقا، أي فرقا. فأهل البدع، فأهل البدع وأهل الأهواء فرقوا الدين. إذن التفريق لا يكون من أهل السنة أبدا، أهل السنة إنما يجمعون الناس لا يفرقون، وهذا ربما ظاهر أن أهل السنة أينما كانوا إذا كانوا بالفعل متمسكين بالسنة، السنة من شأنها أن تجمع الناس ولا تفرقهم أبدا، إن صاحب السنة قد ترك كل الأهواء وتمسك بالسنة، وأما أهل الأهواء فقد تركوا السنة وتمسكوا بالأهواء. وهذا في حقة من تتبعه يجد أمثلة كثيرة منه. ولذلك أهل الأهواء لا يفرحون بأن يقال لهم أهل السنة، وربما أحيانا غالطوا الناس وقالوا بأنهم هم أولى بكلمة السنة، ولكن سهل الرد عليه. من قال أنه هو من أهل السنة مثلا واحد ممن يثبت الصفات السبع فقط يقول هو أهل السنة، نقول من أين، أي سنة فيها إثبات سبع صفات لله عز وجل؟ وأي سنة فيها استخدام علم الكلام؟ بل أولى بك أن تسمي نفسك من أهل الكلام لا من أهل السنة. نعم، إذن قال نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال تعالى لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. إذن هذا فيه التبري، النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول هذه العبارة سواء في القرآن أو في الحديث، إذا برأه الله عز وجل مما برأه يعني ذلك أن ذلك ليس من الدين، البدع كلها ليست من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منها وهي ليست من الإسلام، وأصحابها مفرقون. المفرق هو من جاء ببدعة كانت عقدية أو في العبادات أو في السلوك والأخلاق. وقوله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم بين كيفية فصله يوم القيامة في حكمه وعدله، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية التي تلي هذه هي هذه، وهذه الآية الكريمة مفصلة أو مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. من رحمة تبارك أنك تهم بالحسن، بمعنى أنك تفكر في أن تفعلها وتهتم بفعلها، وربما عطلت لأمر ما. فهم من كنت تحمله وحبسك حابس، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هذا من فضل الله عز وجل أنه يضاعف لعباده الحسنات تضعيفا لا نعلم نحن مداه، لكن أقل تضعيف هو 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله تبارك وتعالى يتفضل على خلقه بما يشاء. ومن عمل سيئة بالحديث، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. نعم، إنسان هم بسيئة أن يعملها وسوست له نفسه، ونعم، ولكنه عندما جاء موعد عملها لعله تذكر أن هذا حرام وخاف الله تبارك وتعالى، وقام في قلبه الواعظ فرجع. هذه تكتب له حسنة. فإن عملها، أي تلك السيئة، فإن عملها كتبت له 1، أي سيئة واحدة، أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة رواه مسلم وابن ماجه. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. إذن هذا فضل عظيم من رب العالمين تبارك وتعالى. الواحد منا يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرصة لمن أراد استكثار الحسنات أن يجعل هذا بين عينيه ونصب عينيه، أن السيئة قد يهم بها الإنسان ولكنه لا يفعلها، لا يفعلها لا لأجل أنه عجز أو منع أو حبس، ولا يزال مبيتا للنية متى وجد فرصة سوف يفعل. لا، هذا يعني كأنما عمله، ولكن المقصود ذلك الذي ربما قام واعظ الله تبارك وتعالى في قلبه، وحتى إن نسيها نعم، ثم لم يفكر مرة أخرى في عملها، فلا تكتب عليه سيئة. وأما الذي قلنا حبس أو حابس أو عجز وهو لا يزال يبيت الهم من أجل فعلها، فهذا تكتب له سيئة. قال رحمه الله: واعلم، قال في الشرح: واعلم أن تارك السيئة، أنا أقرأ لمن ربما ضاعت عليه الصفحة، أنا أقرأ من رأس صفحة 446 من رأس الصفحة: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارك للسيئة لم يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله، لله بمعنى يتذكر أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام ويتفكر ثم يمتنع ويتركها رغبة عنها، فهذا تكتب له حسنة على كفه، على كف من الذي أنه كف، والكف فعل، على كفه عنها لله، أي تركها لأجل الله تبارك وتعالى، خاف رب العالمين وحذره في قلبه أنه يريد أن يعصي الله عز وجل، وهذا عمل ونية اللي هو الكف، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، عمل مع نية، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنما تركها من جرائي، من جرائي، هكذا جاء، أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمون المسلمان بسيفيهما مثنى، وأضيف إلى الرجلين كل واحد بسيفه، قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل الذي بقي حيا والمقتول الذي مات كل منهما في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني أمر واضح أنه فعل هذه الجريمة، فما بال المقتول، المقتول الذي مات؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا، وقد صاحبه باغته وعجل له بضربة، وكان يمكن أن يكون هو القاتل وصاحبه هو المقتول، إذن لأجل هذا فهو كذلك في النار مع أنه مقتول. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا، حريصا، إذن باغته صاحبه فقط، وإلا فهمه كان مبيت على أن يقتل صاحبه، فهذا له سيئته، نعم، وهو مقتول، نعم، باء بالإثم. وروى الإمام أحمد عن خريم، عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس أربعة والأعمال ستة. الناس أربعة والأعمال ستة. فالناس موسع عنده في الدنيا والآخرة، وموسع هذا القسم الأول، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة. مقتور معنى مقتور بمعنى أنه رزقه مضيق عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، يعني عكس الذي قبله، وشقي في الدنيا والآخرة عياذ بالله. والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف. فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها وجبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت له بسبعمائة ضعف. رواه الترمذي والنسائي ببعضه. إذن هذا في الحديث الناس أربعة والأعمال ستة، فكما هو في محصري هذا الحديث. نعم، والحديث قال عنه في تخريجه أنه صحيح. قال وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، رجل حضر بلغو فهو حظه منها، لغى في الجمعة، تكلم بكلام والإمام يخطب، ورجل حضرها بدعاء بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، يعني عندما جاء جلس حيث انتهى بالمجلس، جلس ولم يتخط الرقاب، فتخط الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجوز وحرام، وينبغي الإمام أن لا يسكت عن فاعله، يتخطى الرقاب أن يجد الناس يعني متصلين، فيأتي ويرى ربما فرجة في الأمام ويريد أن يتخطى الرقاب فيشغلهم عن الإنصات ويزعجهم ويؤذيهم. نعم، ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. من صام ثلاثة أيام من كل شهر، وسيما إذا صام يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي أيام بيض، والحسنة بعشر أمثالها، الشهر فيه ثلاث عشرات، يعني العشر الأولى كأنما صام يوم فله العشر، وصام يوم الثاني فله عشر، وصيام الثالث فله عشر، صام الدهر صام عشر صام الشهر كله. وهكذا إذا صام في من كل شهر ثلاث أيام فكأنما صام العام كله. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. ثم قال هذا حديث حسن، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله، وبه الثقة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية. والله عز وجل قال وأما بنعمة ربك فحدث، والهداية أعظم النعم وتزداد قيمتها ومكانتها إذا رأى الإنسان الواحد من حوله من أهل الضلال ومن أهل الكفر والشرك، فيشعر بأن الله تبارك وتعالى قد امتن عليه سبحانه وتعالى بالهداية وهي أعظم مطلوب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ووقاني من التفرق الذي عليه الناس. يقول تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذن إبراهيم عليه السلام حنيفي، وأمرنا الله عز وجل أن نتبع، ما أوحينا إليك أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف معروف المائل عن الشرك إلى التوحيد. إذن ركن الإسلام وعموده هو الميل عن الشرك إلى التوحيد والقيام بالتوحيد والاعتناء به والاجتهاد في إقامته. نعم، دينا قيما قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذه تبرئة الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال وليس يلزم، عفوا، قال يقول تعالى وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر أو أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها. إذن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لا يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعم باتباع إبراهيم، ولكن هل إبراهيم عليه السلام أكمل من نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحنيفية؟ لا، ولكنه لكونه نبي من أنبياء الله سبقه، سبق نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق الذي يرغب إليه الخلق. لعلها كلهم، لعلها قلت كلهم، لو عندنا كلمة من عنده النسخة ينتبه، يرغب إليه الخلق، يرغب إليه الخلق. إذن كلمة قلنا ربما لا يتأدى بها المعنى. قال حتى إبراهيم الخليل عليه السلام، قد روى ابن مردويه عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة. وروى أحمد عن عائشة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة، إلى زفن الحبشة بمعنى رقصهم، حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه، يعني نظرت إلى ما يفعل الحبشة من الرقص. قال لي عروة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم اليهود يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحليفية سمحة. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نفتتح موعدنا كذلك بسؤال يتعلق بالدرس السابق. سؤال: صفة الإتيان لله تعالى ثبتت بالنص القرآني، عبر بعبارات أهل السنة المفيدة لاعتقادك بها وبغيرها من صفات الله، وضمن ذلك الرد على المبتدعة. عبد الرحمن يوسفي،
نعم شيخ، الله أعلم، لا تحضرني إجابة.
نعم،
الله أعلم، لا تحضرني إجابة.
إذن انتبه للإجابة التي سيجاب بها. نعم، مصطفى دقو، مصطفى مصطفى دقو، طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، الإتيان يأتي يوم القيامة، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة.
لماذا؟ لأي شيء؟
الله أعلم، يأتي لعباده يوم القيامة،
أي لفصل القضاء. يأتي لفصل القضاء بين عباده بكريم مينو، إن شاء الله يكون موجود بكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
تفضل عليك، تفضل.
أنا اسمه إيه؟
تفضل بالجواب.
ليش يأتي الله يوم القيامة بالقضاء؟
قلت السؤال: صفة الإتيان لله ثبتت بالنص القرآني، عبر بعبارات أهل السنة المفيدة لاعتقادك بها وبغيرها من صفات الله، وضمن ذلك الرد على المبتدعة.
لا يحضرني جواب الشيخ.
معلش. نعم، أبو أنس مبروك. أبو أنس،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا شيخ، لاباس؟
الحمد لله.
اسمعني شيخ.
أسمعك. أنا
نعتقد بأن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء بين الخلق، والإتيان لغة معروف، لكن إتيانه ليس كإتيانية، كما نقول إن الله عز وجل يسمع ليس كسمعنا، نقول إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكذلك نعتقد في الإتيان بأنه ليس كمثله شيء في شأنه. وقال الله عز وجل هل ينظرون إلى تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا.
نعم سمير داودي ماذا تضيف إلى هذا الجواب؟ ماذا تضيف؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك.
نعم.
تفضل.
نقول أن إتيان الله عز وجل يعني صفة تليق بجلاله لا تشبه يعني كسائر صفاته يعني كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنثبته على ما يليق به بجلاله سبحانه وتعالى. أما تفسير مؤول أن الإتيان بمعنى إتيان أمره فهذا مردود بنص الآية يوم يأتي هل ينظرون إلى أن يأتي الله أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله عز وجل أضاف الإتيان إلى الملائكة وأضاف الإتيان إليه وأضاف الإتيان إتيان أمره بعض آيات ربه.
أحسنت. نعم إذن هم عندما يأتون إلى هذه الآية كما طبعا يأتون إلى جميع آيات الصفات التي لا توافق عقيدتهم أهواءهم فلا بد لهم إذن أن يؤولوها. أما نحن فنعتقد ظاهرها ظاهرها وليس المقصود بظاهرها هو التشبيه كما يظن بعض الناس ليس هو الظاهر. الظاهر هو الذي تفيده هذه الكلمة حسب أهل اللسان اللسان العربي العرب ما الذين أنزل فيهم القرآن الكريم ماذا يفهمون منها لا يفهمون منها طبعا إلا ما يليق بالخالق تبارك وتعالى إلا ما يليق بذات الرب عز وجل سواء إتيانه سمعه كلامه نزوله غضبه ضحكه استواءه على عرشه إلى آخره كل هذا إنما هي صفات لله لله تبارك وتعالى ليست صفات للمخلوق فهي أضيفت له فهي على ما يليق به وإذا أضيفت لنا فهي على ما يليق بنا ونحن مخلوقون وهو خالق فصفاته صفاته وصفاتنا صفاتنا. هذه يعني ربما أقول بعضنا قد يحتاج إلى أن يعبر عن عقيدته سواء متعلقة بالإتيان أو بأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى فيقول أنا أعتقد منها ظاهرها وليس المقصود بظاهرها قلت الظاهر الذي بعض الناس يظن أن الظاهر هو التشبيه لا لا أبدا ليس ظاهر صفات الله عز وجل التشبيه هذا كذب ولا يمكن أن يقال بأن ظاهرها التشبيه ظاهرها على ما يليق بربنا تبارك وتعالى فهو يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسط كلتاهما في يمنها يمين فهو من ذا من خلق بذا من خلقه يبين يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر. هذه أبيات من قصيدة شيخنا حمسة بن العدود رحمه الله. نعم إذن قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الملائكة تأتي أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن إتيان الملائكة ليس كأتيان الله بل نحن حتى أتيان الملائكة لا نعرف كيف يأتون لا نعرف كيف يأتون لأن مخلوقات غيبية لا نعرف كثير من صفاتها إلا ولكن نعرف مثلا صفات من يأتي منا من المخلوقات التي نراها بأبصارنا نعرف كيفيته وأما كيفية إتيان الملائكة لا نعرفه، كيفية إتيان من يأتي من المخلوقات التي هي غيبية لا نعرفه، لا نعرف كيفيته. نعم، ولكنه يأتي الدليل، هو قال هل ينظر لأن يأتيهم الله، والذي يريد أن يصرفنا عن هذا نقول له أنت متقول، كلامك يحتاج إلى دليل، فنثبت لله عز وجل صفة الإتيان، وهو يأتي على ما يليق بجلاله عز وجل. نعم، إذن لندخل في درسنا الجديد من عند قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد، قال في عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير، قال في العمدة، قال لمن عنده الكتاب الصفحة 845، الصفحة 845. قال مجاهد وقتاده والضحاك والسدي، هؤلاء هم أئمة التفسير. مجاهد بن جبر رحمه الله من أحد أبرز وأكبر تلامذة ابن عباس، وقتادة بن دعامة السدوسي كذلك، والضحاك بن مزاحم والسدي، هؤلاء أئمة التفسير المشهورين. قالوا نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وقال ابن عباس إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا. وألبه في حق قبل ذلك أن هذه الآية قرأها حمزة بن الكسائي: إن الذين فارقوا دينهم. إذن وعلى هذا يكون مناسب لتفسير ابن عباس فارقوا دينهم هم اليهود والنصارى، وكذلك يمكن حملها فارقوا دينهم من ارتدوا أو فعلوا فعلا يخرجون به عن ملة الإسلام. قال وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. إذن هذه الآية ربما يتقوى هذا المعنى أكثر بما يذكر المؤلف، قال وهذه الآية كقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين، والدين هو دين الإسلام، دين الإسلام هو دين جميع الرسل، هو دين إبراهيم ودين عيسى ودين موسى ودين يعقوب ودين إسماعيل، كلهم يدينون بدين الإسلام، كلهم يدينون بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن دين جميع الرسل هو الإسلام، الإسلام. فمن ذهب مذهبا من المذاهب العقدية فقد فارق دين الإسلام، فارق دين الرسل عليهم السلام. من قال عزير بن الله فارق دين الإسلام، من قال المسيح ابن الله فارق دين الإسلام، من قال أن الأولياء والصالحون ينفعون ويضرون فقد فارق دين الإسلام. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات، ديننا واحد، ديننا واحد. إذن هو دين الإسلام طبعا. ومعنى أولاد علات، علات كأنه مأخوذ من علة، علة بمعنى الشرب بعد النهل. الإنسان يشرب من مكان ينقال نهل، فإذا شرب مرة أخرى يقال علّ. وكأن الرجل إذا تزوج عدة نسوة يكون الأولى تزوجها والأخرى والتي بعدها علّه، فهم إذن أولاد علّات، معناها أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. فالدين دين الإسلام، وما يحصل من اختلاف في مسائل والشرائع بيننا وبين من كان قبلنا من حيث ما حل وحرم، هذه أمور يبقى بها ما دامت منزلة أحكام من عند الله عز وجل فهي تبقى في دين الإسلام، ودين الإسلام يتسع لها. فما أحله الله تبارك وتعالى لنا أو حرمه على من قبلنا من أمور وأطعمة ومناكح وتفاصيل الشريعة، هذه لا تخرجه عن كونه دين الإسلام. وكل الرسل عليهم السلام أمروا بتوحيد الله تبارك وتعالى واتباع الرسل عليهم السلام. قال نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها كما قال لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم، وفرقوا دينهم فسرت بأن المراد بها بالأهواء والشبهات والبدع، فرقوا دينهم بهذه الأهواء والشبهات والبدع. وهذا ربما ترجعون وتجدونه واضحا عند القرطبي في تفسيره، بل وذكر في حديث إلا أنه ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، روى فيه هذا الحديث الذي عزاه إلى أبو نعيم في الحلية، وأورده كذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. نعم. إذن وكانوا شيعا أي فرقا، أي فرقا. فأهل البدع، فأهل البدع وأهل الأهواء فرقوا الدين. إذن التفريق لا يكون من أهل السنة أبدا، أهل السنة إنما يجمعون الناس لا يفرقون. وهذا ربما ظاهر أن أهل السنة أينما كانوا إذا كانوا بالفعل متمسكين بالسنة، السنة من شأنها أن تجمع الناس ولا تفرقهم أبدا، لأن صاحب السنة قد ترك كل الأهواء وتمسك بالسنة، وأما أهل الأهواء فقد تركوا السنة وتمسكوا بالأهواء. وهذا في حقة من تتبعه يجد أمثلة كثيرة منه. ولذلك أهل الأهواء لا يفرحون بأن يقالهم أهل السنة، وربما أحيانا غالطوا الناس وقالوا بأنهم هم أولى بكلمة السنة، ولكن سهل الرد عليه. من قال أنه هو من أهل السنة مثلا واحد ممن يثبت الصفات السبع فقط يقول هو أهل السنة، نقول من أين؟ أي سنة فيها إثبات السبع صفات لله عز وجل؟ وأي سنة فيها استخدام علم الكلام؟ بل أولى بك أن تسمي نفسك من أهل الكلام لا من أهل السنة. نعم. إذن قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال تعالى: لست منهم في شيء. إذن هذا فيه التبري. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول هذه العبارة سواء في القرآن أو في الحديث، إذا برأه الله عز وجل مما برأه يعني ذلك أن ذلك ليس من الدين. البدع كلها ليست من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منها، وهي ليست من الإسلام، وأصحابها مفرقون. المفرق هو من جاء ببدعة كانت عقدية أو في العبادات أو في السلوك والأخلاق. وقوله: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم بين كيفية فصله يوم القيامة في حكمه وعدله، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية التي تلي هذه هي هذه، وهذه الآية الكريمة مفصلة أو مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. من رحمة تبارك أنك تهم بالحسنة، بمعنى أنك تفكر في أن تفعلها وتهتم بفعلها، وربما عطلت لأمر ما، فهما كنت تحمله وحبسك حابس، فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هذا من فضل الله عز وجل أنه يضاعف لعباده الحسنات تضعيفا لا نعلم نحن مداه، لكن أقل تضعيفه 10 عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تبارك وتعالى يتفضل على خلقه بما يشاء. ومن عمل سيئة بالحديث فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. نعم، إنسان هم بسيئة أن يعملها وسوست له نفسه، ونعم ولكنه عندما جاء موعد عملها لعله تذكر أن هذا حرام وخاف الله تبارك وتعالى، وقام في قلبه الواعظ فرجع، هذه تكتب له حسنة. فإن عملها أي تلك السيئة، فإن عملها كتبت له واحدة أي سيئة واحدة، أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أتيته هرولة، رواه مسلم وابن ماجه. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. إذن هذا فضل عظيم من رب العالمين تبارك وتعالى، الواحد منا يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرصة لمن أراد استكثار الحسنات أن يجعل هذا بين عينيه ونصب عينيه، أن السيئة قد يهم بها الإنسان ولكنه لا يفعلها، لا يفعلها لا لأجل أنه عجز أو منع أو حبس، ولا يزال مبيتا للنية متى وجد فرصة سوف يفعل، لا، هذا يعني كأنما عمله، ولكن المقصود ذلك الذي ربما قام واعظ الله تبارك وتعالى في قلبه. وحتى إن نسيها نعم ثم لم يفكر مرة أخرى في عملها فلا تكتب عليه سيئة. وأما الذي قلنا حبس أو حابس أو عجز وهو لا يزال يبيت الهم من أجل فعلها فهذا تكتب له سيئة. قال رحمه الله واعلم، قال في الشرح واعلم أن تارك السيئة، أنا أقرأ لمن ربما ضاعت عليه الصفحة، أنا أقرأ من رأس صفحة 446 من رأس الصفحة. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام، تارك للسيئة لم يعملها على ثلاثة أقسام، تارة يتركها لله، لله بمعنى يتذكر أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام ويتفكر ثم يمتنع ويتركها رغبة عنها، فهذا تكتب له حسنة على كفه، على كف من الذي أنه كف، والكف فعل، على كفه عنها لله، أي تركها لأجل الله تبارك وتعالى، خاف رب العالمين وحضره في قلبه أنه يريد أن يعصي الله عز وجل. وهذا عمل ونية اللي هو الكف، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، عمل مع نية، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنما تركها من جرائي، من جرائي هكذا جاء، أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خير ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمون المسلمان بسيفيهما مثنى، وأضيف إلى الرجلين كل واحد بسيفه، قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل الذي بقي حيا والمقتول الذي مات كل منهما في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني أمره واضح أنه فعل هذه الجريمة، فما بال المقتول، المقتول الذي مات؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا، فقد صاحبه باغته وعجل له بضربة، وكان يمكن أن يكون هو القاتل وصاحبه هو المقتول، إذا لأجل هذا فهو كذلك في النار مع أنه مقتول. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، حريصا، إذن باغته صاحبه فقط، وإلا فهمه كان مبيت على أن يقتل صاحبه، فهذا له سيئته، نعم وهو مقتول، نعم باء بالإثم. وروى الإمام أحمد عن خريم، عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس أربعة والأعمال ستة، الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع عنده في الدنيا والآخرة، وموسع هذا القسم الأول، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، مقتور معنى مقتور بمعنى أنه رزقه مضيق عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، يعني عكس الذي قبله، وشقي في الدنيا والآخرة عياذ بالله. والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف، فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها وجبت له حسنة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت له بسبعمائة ضعف رواه الترمذي والنسائي ببعضه. إذن هذا في الحديث الناس أربعة والأعمال ستة فكما هو في محصر هذا الحديث. نعم والحديث قال عنه في تخريجه أنه صحيح. قال وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، رجل حضر بلغو فهو حظه منها، لغى في الجمعة تكلم بكلام والإمام يخطب، ورجل حضرها بدعاء بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، يعني عندما جاء جلس حيث انتهى بالمجلس جلس ولم يتخط الرقاب، فتخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجوز وحرام، وينبغي الإمام أن لا يسكت عن فاعله، يتخطى الرقاب أن يجد الناس يعني متصلين، فيأتي ويرى ربما فرجة في الأمام ويريد أن يتخطى الرقاب فيشغلهم عن إنصاته ويزعجهم ويؤذيهم. نعم ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، من صام ثلاثة أيام من كل شهر، وسيما إذا صام يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي أيام بيض، والحسنة بعشر أمثالها، الشهر فيه ثلاث عشرات، يعني العشر الأولى كأنما صام يوم فله العشر، وصام يوم الثاني فله عشر، وصام يوم الثالث فله عشر، إذا صام الدهر صام صام الشهر كله، وهكذا إذا صام في من كل شهر ثلاث أيام فكأنما صام العام كله. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام، ثم قال هذا حديث حسن، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله، وبه الثقة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية. والله عز وجل قال وأما بنعمة ربك فحدث. والهداية أعظم النعم وتزداد قيمتها ومكانتها إذا رأى الإنسان الواحد من حوله من أهل الضلال ومن أهل الكفر والشرك فيشعر بأن الله تبارك وتعالى قد امتن عليه سبحانه وتعالى بالهداية وهي أعظم مطلوب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ووقاني من التفرق الذي عليه الناس. يقول تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن إبراهيم عليه السلام حنيفي وأمرنا الله عز وجل أن نتبع ما أوحينا إليك أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف معروف المائل عن الشرك إلى التوحيد. إذن ركن الإسلام وعموده هو الميل عن الشرك إلى التوحيد والقيام بالتوحيد والاعتناء به والاجتهاد في إقامته دينا قيما قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه تبرئة الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال وليس يلزم قال يقول تعالى وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر أو أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها. إذن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لا يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعم باتباع إبراهيم، ولكن هل إبراهيم عليه السلام أكمل من نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحنيفية؟ لا، ولكنه لكونه نبي الأنبياء الله سبقه، سبق نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم قال قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق الذي يرغب إليه الخلق. لعلها كلهم لعلها قلت كلهم أنه عندنا كلمة من عنده النسخة ينتبه يرغب إليه الخلق يرغب إليه الخلق. إذن كلمة قلنا ربما لا يتأدى بها المعنى، قال حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. قد روى ابن مردويه عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة. وروى أحمد عن عائشة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة، إلى زفن الحبشة بمعنى رقصهم، حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه، يعني نظرت إلى ما يفعل الحبشة من الرقص. قال لي عروة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم اليهود يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحليفية سمحة. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.